بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنا قد تحدثنا فيما سبق عن علم المسيح له المجد، العلم الشامل الكامل، العلم الذي يمتد إلى كل الزمن، يمتد إلى الماضي ويمتد إلى الحاضر ويمتد إلى المستقبل. في هذه المحاضرة نتحدث عن علم المسيح بالمستقبل، فرغنا تقريبا في المحاضرات السابقة عن علم المسيح الممتد إلى الماضي، وقدمنا بعض الأمثلة التي ذكرها الإنجيل المقدس، ذكرها الآباء الرسل والأناجيل عن علم المسيح الممتد إلى الماضي وإلى الحاضر. والحاضر فيه الحاضر القريب وفيه الحاضر البعيد. الحاضر القريب وهو علم المسيح بما يدور في أفكار الناس وما تنطوي عليه قلوبهم في نفس اللحظة التي يفكر فيها هذا الإنسان أو ذاك في فكر معين، في نفس اللحظة يعلم المسيح بفكره. بعدين الحاضر البعيد، إن الأمور التي تجري في الحاضر لكن على بعد المسافات يعلمها المسيح في نفس اللحظة أيضا على الرغم من البعد المكاني. كذلك المستقبل فيه القريب وفيه البعيد، المستقبل القريب والمستقبل البعيد. نتبين مما قاله الآباء الرسل في الأناجيل أن المسيح له المجد كان يعلم بالأمور المستقبلة، سواء منها القريب أو البعيد. فمثلا كان يعلم مسبقا بأن ساعة صلبه قد حانت من قبل أن يتم الصلب، من ذلك ما يقوله ماري يوحنا الرسول في الإنجيل في الأصحاح 13 من إنجيله، يقول: وقبل عيد الفصح لما كان يسوع يعلم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، يعني قبل أن يؤدي الفصح وقبل أن يقدم العشاء الرباني، يروي عنه الإنجيل أنه كان يعلم أن ساعته قد أتت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. وفي مساء الخميس اللي هو السابق على أو اليوم الليلة التي سيصلب في نهارها. يقول أرسل اثنين من تلاميذه، وكان الاثنين دون هم بطرس ويوحنا. أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا فأعد لنا الفصح لنأكل. فقال له الاثنين قالوا له اللي هم بطرس ويوحنا أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ فقال لهما إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقول لرب البيت إن المعلم يقول لك إن وقتي قريب عندك أصنع الفصح مع تلاميذي فأين يكون المنزل الذي آكل فيه الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية أو غرفة عليا، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة فأعد لنا هناك. فخرج تلميذاه وأتيا إلى المدينة فوجد كما قال لهما وأعد الفصح. طبعا هنا يبدو كونه يعلم مسبقا أن ساعته قد أتت وأنه يجب أن يعد الفصح وأن يعمل الفصح وأن يتممه على الطقس وعلى النظام المرسوم. وبعدين يروي الكتاب عنه أيضا أنه أرسل اثنين من تلاميذه فلما سألاه أين تريد أن نعد لك، شوف يقول لهم إيه، إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل حامل جرة ماء. شوف التفاصيل، يعني قبيلة عملية الإرسال يقول لهم إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل، كلام ده طبعا قبل أن يلقاهما الرجل، فيقول لهم إذا دخلتما المدينة يلقاكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه إلى البيت. شوف التفاصيل، اللي هو أولا على بعد المسافات، وبعدين لسه ما كانش لسه قبل أن يحدث هذا يقول لهم هيحصل إنكم أنتم هيلقاكما رجل، وبعدين اتبعاه إلى البيت الذي يدخله. شوفوا التفاصيل يعني، وبرضه كان سابقة وقول لرب البيت إن المعلم يقول لك إن وقتي قريب. شوف هنا برضه بيشير إلى إنه هيغادر هذا العالم وإنه وقت خروجه من هذا العالم قد حان. هذه معرفة مسبقة، عندك أصنع الفصح مع تلاميذي فأين يكون المنزل الذي آكل فيه الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة. كل ده على بعد المسافات، ويقول لهم حيحصل وحيحصل وحيحصل، هتلاقوا راجل يدخل البيت ويدخلوا معه واسألوه، بعدين حيوريكم علية مفروشة اللي هي الغرفة العليا فأعد لنا هناك. فخرج تلميذاه وأتي إلى المدينة فوجد كما قال لهما، فوجد كما قال لهما، يعني كما قال لهما قبل أن يحدث هذا تم تم بالضبط ما قاله لهما قبل أن يحبس، وهو أنهم وهم خارجين هيلاقوا راجل حامل جرة مية وقيل هذا إن هذا هو مرقس وكان أحد السبعين، وأن البيت ده هو بيت مرقس الرسول اللي فيه كانت العلية أو الغرفة العليا المفروشة المزينة التي أكل فيها المسيح الفصحى مع تلاميذه، وفيها غسل الأرجل، وفيها سلم العشاء الرباني، وبدأ العهد الجديد. وهذا شرف ماري مرقس الرسول وشرف عائلة مرقس. وأم مرقس مذكورة في الكتاب المقدس أنها أخت برنابة، وبرنابة هذا أيضا أحد السبعين رسولا. وذكر في الإنجيل أنه يوحنا الملقب مرقس، وأمه أم يوحنا الملقب مرقس، وبرضه ورد في الكتاب المقدس أيضا أنه بعد صعود المسيح إلى السماء كان هذا البيت هو الكنيسة الأولى التي كان يجتمع فيها رسل المسيح والمسيحيون الأوائل، وفيها رفعت الصلاة من أجل القديس بطرس الرسول الذي كان مسجونا، ولما خرج من السجن بتدخل الملاك، وقيل أنه الملاك ميخائيل، ذهب ماري بطرس بعد خروجه من السجن مباشرة خرج إلى هذا البيت حيث كان المسيحيون مجتمعين، من بينهم الآباء الرسل الموجودون والسبعون وآخرون من المؤمنين. فهذا البيت نال هذا الشرف وهذه الكرامة أنه صار هو الكنيسة الأولى التي يعني دشنها المسيح بنفسه بأنه باشر فيها الفصح وغسل الأرجل وأيضا سلم العشاء الرباني. هذا هو بيت مرقس الرسول. الكلام ده جاء طبعا في جميع الأناجيل، ورد في لوقا 22 أصحاح 22 من عدد 7 إلى 13، وورد أيضا في مرقس 14 من عدد 12 إلى 16، وورد أيضا في إنجيل متى أصحاح 26 17 إلى 19، وكذلك أيضا ورد في إنجيل يوحنا أصحاح 12. فهنا بنرى صورة أو نموذج أو مثل من الأمثلة التي يقدمها الإنجيل عن علم المسيح بالمستقبل القريب، إنه علم بأن وقته قد جاء، وأيضا قال للآباء الرسل اللي هما الاثنين بطرس ويوحنا لكي يعد الفصح أنهما وهم خارجين حيلاقوا راجل حامل جرة ماء اتبعاه إلى حيث يدخل البيت، وقول إلى آخر هذه المعلومات التي أنبأ بها المسيح مستقبلا. وحصل أن الرسولين بطرس ويوحنا وجد بالضبط زي ما قال لهم المسيح، برضو وجد الرجل حامل جرة المية وسأله ودخل البيت وأعد بالدف كما قال لهما. كذلك فيما يتصل بحادثة دخول المسيح إلى أورشليم المعروفة بأحد السعف أو أحد الشعانيب، لما أراد المسيح له المجد أن يعلن نفسه ملكا طبقا لأقوال الأنبياء ويقدم وسيلة إيضاح عملية في دخوله ملكا إلى أورشليم، كما قال النبي زكريا: افرحي يا ابنة صهيون لأنه هو ذا ملكك. يأتي إليك وديعا ومنصورا راكبا على أتان وعلى جحش ابن أتان. جاء هذا في نبوءة زكريا أصحاح 9 عدد 9، وهو أحد الأنبياء الصغار، أو يعني اللي نبوءتهم صغيرة بالنسبة لإشعياء وإرمياء وحزقيال ودانيال. فدول بيسموهم الأنبياء الصغار، مش لأنهم صغار في الأهمية، ولكن لأنه الكتب بتاعتهم كتب صغيرة بالنسبة للأسفار الضخمة بتاع إشعياء وإرمياء وحزقيال ودانيال. فزكريا في الأصحاح 9 من سفره والعدد 9 قال هذا الكلام: افرحي يا بنت أورشليم، تهللي يا بنت صهيون لأنه هو ذا ملكك. ملكك يأتي إليك وديعا ومنصورا، يعني يجمع ما بين أنه وديع ولكن أيضا ظافر ومنتصر، وملكك ملك. وطبعا المسيح جاء ملكا لأنه الملك، حتى نفس المجوس لما ظهر لهم النجم أتوا إلى أورشليم وقالوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ فهو مولود ملك، أين هو المولود ملك اليهود؟ والملاك جبرائيل لما بشر العذراء مريم قال لها عن المسيح: القدوس المولود منك يدعى ابن الله ويملك على عرش داود إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء. فهو ملك وملكوته لا نهاية له. ورآه دانيال النبي حينما قال: ملكوته ما لا ينقرض، ما لا ينقرض وما لا يزول. وفي نبوءته أيضا نبوءة دانيال النبي يقول: ويقيم إله السماوات مملكة لا تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي باقية إلى الأبد. وهذا كلام جميل ومطمئن أن المسيح ملك إلى الأبد، وأنه في يوم ستصير الأرض وما عليها للرب وللمسيح. على الرغم مما قد يحدث في التاريخ، لكن نهاية الأمر سيكون المسيح ملكا إلى الأبد كما يقول المزمور: ومملكته على الكل تسود. مملكته على الكل تسود. ولما صعد المسيح إلى السماء في الأربعين من قيامته المجيدة يقول إنه صعد وبعدين أتت جلس على العرش وأتت الملائكة ورؤساء الملائكة وسجدوا أمامه منتظرا. خلي بالك كلمة منتظرا دي، منتظرا إلى أن يقضي على جميع أعدائه. يعني معنى ذلك أنه حتى بعد صعود إلى السماء لا زال للمسيح أعداء، ولكن هؤلاء في نهاية الأمر سيسقطون الواحد بعد الآخر، وتصير في نهاية الأمر الأرض وما عليها للرب ومسيحه. وهذا هو المعنى أن مملكته على الكل تسود، وأنه يجلس على العرش إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية أو انقضاء. والمعنى اللي قاله دانيال النبي إن هذه المملكة يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تسحق وتثني جميع الممالك وهي باقية إلى الأبد. ففي يوم أحد الشعانين المسيح الذي جاء متخفيا في الجسد أراد أن يلفت النظر إلى الحقيقة الخفية التي أنبأ عنها زكريا النبي والتي تحدث عنها الملاك جبرائيل المبشر للسيدة العذراء، فأراد أن يدخل رسميا كملك إلى أورشليم. طبعا أورشليم دي باستمرار يعني كان فيها، إنما اشمعنى اليوم ده بالذات أراد أن يدخل بهذا المظهر؟ ليعلن عن نفسه وقد قاربت رحلته على الأرض إلى نهايتها، لأنه بعد 6 أيام على طول اتصلب المسيح وبعد كده مات وقبر وإلى آخره. فنوع من أنواع لفت النظر، ما كانش المسيح يعني من اللي بيدور على الشعبية اللي بيسموها الشعبية دي، إنما دي حقيقة أنه الملك. لذلك ترك التلاميذ وترك الجماهير ترحب به وتعلن أمامه المجد لمخلصنا. هللويا أو هوشعنا حرفيا معناها يهوى خلصنا، هو شعنا كلمتين مركبة، هو اللي هي منها من كلمة يهوى، وشعنا اللي هي خلصنا، هوشع خلص. فحرفيا معناها يا رب خلصنا، إنما تحولت مع الزمن لتكون هتافا بمعنى المجد لمخلصنا. فترك الجماهير لتعبر، وهذا دايما اللي بنسميه الأسلوب التدبيري. المسيح كان في غنى عنه، لكن لأنه في أهمية من جهة الحقيقة في ذاتها، فعشان كده على الرغم من أنه هو يعني ما هوش كان فرحان بالعملية دي، ودليل أنه يقول لك ونظر إلى أورشليم وبكى عليها، فما كانش المسيح يعني منطرب أو متهلل بتهليل الجماهير، يعني ليس لأنهم في حاجة إلى هذا التهليل، ولكن هذا التهليل أهميته بالنسبة لهم هم، هو مش هيزود الكلام ده ولا هو بيدور عليه. ده بكى، دخل أورشليم وهو على الحمار يبكي، وقال لأورشليم آه لو علمت ما هو لسلامك، لكنه قد أخفي عن عينيك، تأتي أيام فيها يحيطك أعداؤك بالمتاريس ويدكونك وبنيك فيك، لأنك لم تعلمي زمان افتقادك. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع أولادتي كما تجمع الدجاج فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابة. كل هذا تم في أحد الشعانين، مما يدل على أن المسيح في هذا اليوم ما كانش يعني زي أي واحد زعيم فرحان قوي بالجماهير التي تهتف باسمه، لأنه كان النظر بتاعه طبعا حتى وهو في صورة الإنسان، لكنه لم يكن من ذلك الطراز من الزعماء الذي يطرب لأن تهتف الجماهير باسمه، إنما كان لابد أن يدخل إلى أورشليم في شكل ملك من أجل الجماهير نفسها، لتدرك أن هذا الذي أتى أنبأ عنه الأنبياء سابقا، فكل ما يرونه الآن تحقيق لما سبق الأنبياء، وهذا لفائدتهم ولخلاصهم هم، مش لأن المسيح في حاجة إلى هذه الهتافات. فالمسيح بيقول عنه الإنجيل أنه ربما يكون صعب علينا كمصريين ان احنا نسمع عن قرى على جبل، ودليل ان الجبال بتاعتنا اللي احنا نعرفها جبال جرداء، انما الجبال في فلسطين جبال خضراء، يعني عليها زرع واشجار. واللي فيكم راح فلسطين ولبنان يشوف ازاي انه الجبل مزروع، وايضا انه مقام على الجبل قرى يعني ومساكن. ومن هنا جاءت الكلمة اللي قالها سيدنا له المجد: لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، او قائمة على جبل، او كائنة على جبل. من هنا لان فيه مدن وقرى قائمة على الجبال، بالنسبة لنا احنا شيء غريب لان الجبال بتاعتنا جرداء، وكلمة جبل معناها شيء اجرد ودايما زي الصحراء بالضبط. انما اللي راح فلسطين واللي راح لبنان يدرك ايه معنى المدينة او القرية القائمة على الجبل. فكان جبل الزيتون ده مأهول بالسكان، وعليه قرى مش قرية واحدة، يعني قرية بيت عنيا دي اللي فيها كان لعازر ومرثى ومريم، دي قرية على جبل الزيتون، وقرية بيت فاجي برضه، كل دي قرى قائمة على جبل الزيتون. بل انتوا عندكم كلمة لبنان، لبنان كله اللي هو يعني يعني بلد اقصد يسموه جبل، جبل لبنان، لبنان كله جبل، يعني البلد دي كلها اللي اسمها لبنان كلها جبل طبيعتها كده. فهناك تلاقوا قرى على الجبال، وتلاقوا مساكن فوق جبل الزيتون. ومن المناظر الغريبة يعني ان احيانا الواحد يدخل من السقف، لانه الجبل بيبقى منسحب كده والبيت مبني على الجبل، فتلاقي طرف منه المدخل بتاع الواحد يدخل من فوق. وفي تركيا شفنا هذا المنظر ان الواحد يدخل للبيت من السقف لانه الجبل منحدر، وعشان كده بيبقى البيت تركيبه غير التركيب بتاعنا احنا هنا، الواحد يدخل من تحت ويطلع لفوق. في بعض الاقاليم الواحد يدخل من السقف لانه الجبل بيبقى الوصول اليه عن طريق شكل دائرة، بيبقى سهل الواحد يدخل من السقف من انه يدخل من الارض. فكلمة جبل الزيتون يعني تاخدوا بالكم انه جبل مأهول بالسكان، وعشان كده برضو صعود المسيح من فوق جبل الزيتون دي ليها معناها كبير قوي، ان عشان يبقى الصعود بتاعه منظور ومرئي، مش حاجة تتم في الخفاء ولا في حلم ولا في رؤية، لا عالمي. مش بس تلاميذ اللي شافوه او السبعون ايضا معهم، ولكن كل الناس التي فوق الجبل والتي على سفح الجبل وتحت الجبل، كل دي سكان قرى، عشان تكون حقيقة الصعود حقيقة معروفة للكل، وعشان ما يكونش فيه نوع من الجدل او المناقشات او نظريات اين المسيح الان. فلما يصعد علانية امام الكل على هذا الجبل المأهول والكل يراه من المؤمنين وغير المؤمنين، ينقطع الجدل حول اين هو المسيح الان. مفيش مجال لنظريات ولا لتأويلات او تفسيرات مختلفة، لانه الصعود العلني. ودي طبعا ده السبب، احد الاسباب الاساسية لماذا صعد المسيح علنا في يوم معين وهو اليوم الاربعين بقيامته من بين الاموات. المهم يعني جبل الزيتون ده جبل مأهول بالسكان وعليه قرى، فالقرية دي بتاعت بيت فادي وبيت عنيا وغيرها من القرى، كل دي قائمة على الجبل لأنه جبل مأهول بالسكان. المهم إن سيدنا له المجد بعت اثنين من تلاميذ، وكان هما بطرس ويوحنا. بطرس كبير الرسل سنا وله كرامته، ويوحنا أصغر الرسل سنا ولكنه أيضا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ولطيفة يعني ان احنا نلاقي هذا التقليد النهاردة موجود، انه مثلا لما رئيس الجمهورية ولا الملك في اي بلد من البلاد يدخل الى مجلس الشعب او مجلس البرلمان او ما الى ذلك، يكون في استقباله اكبر الاعضاء سنا واصغرهم سنا، التقليد يعني. فاحنا بطرس اكبر الرسل سنا ويوحنا اصغرهم سنا، الاثنين هما اللي بعتهم عشان يروحوا القرية ويجيبوا له الايه الاتان والجحش ابن اتان. قال لهم ادخل اذهب الى القرية التي امامكما، وللوقت عندما تدخلانها القرية تجدان اتانا مربوطة وجحشا مربوطا معه. شوف هو فين وهم من فين، ولهم انتوا لما هتروحوا القرية هتلاقوا عند مدخل القرية اتان وجحش ابن اتان. يعني ده نوع من العلم المسبق زي ما قال لهم وانتوا طالعين هتلاقوا واحد شايل جره ميه وبعدين اسألوه وبعدين هيدخل معكم في البيت الى اخره ويريكما علية مفروشة معدة. فبرضو قال لهم قال للتلاميذ برضو بطرس ويوحنا قال لهم اذهبا الى القرية التي امامكما فللوقت تجدان اتانا. يعني قبل ما هم يروحوا قال لهم هتلاقوا اتان وهتلاقوا جحش مربوطا معها لم يركب عليه احد من الناسقة. وهنا بقى نوع من العلم يعني ان هذا الجحش محدش ركب عليه قبل كده، برضو دي نوع من المعرفة. فحلاهما على طول واتيان بهما فإن قال لكما أحد شيئا ماذا تصنعان لماذا تحلاني تقولان له هكذا إن الرب محتاج إليه فيرسله للوقت إلى هنا. يعني هيحصل هيسألوكم وانتوا هتجاوبوا وتقول الرب محتاج فبرضو مش يتعطل الامر فيرسله للوقت الى هنا خلاص. يعني كل ده امور مسبقة وامور قبل ان تحدث بيقول لهم هيحصل انكم هتلاقوا في مدخل بتاع الاتان والجحش مربوط معها وهذا الجحش لم يركبه احد من الناس قط. هنشوف المعلومات عن هذا الجحش وعن الاتان زي رؤية شايف الامور رآها يعني بيراها امام عينيه لانه طبعا وهذا العلم الالهي. فذهب التلميذان المرسلان وصنع كما امرهما يسوع فوجد كما قال لهما بالضبط. يعني ما أنبأهما به إن هتلاقوا كذا وهتلاقوا كذا وبرضه في ناس هيسألوكم برضه حصل إن الناس دول سألوهم وجد جحشا مربوطا عند الباب في الخارج على ملتقى طريقين فحلاه. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أربابه أو قوم من القائمين هناك ماذا تصنعان زي ما قال المسيح لماذا تحلان الجحش. فقال لهم كما أمرهما يسوع إن الرب محتاج إليه فتركوهما فأتي بالأتان والجحش إلى يسوع كلام ده جاء في متى 21:1-17 عدد 1-17 وبرضو ورد في انجيل مرقس اصح 11:1-11 وبرضو في لوقا 19:29-44. هنا يدينا فكرة علم المسيح بالمستقبل القريب انه الامور التي ستحدث في المستقبل القريب يعلمها قبل ان تحدث. طبعا مش ممكن انسان او رسول او نبي يعلم هذا، انما المسيح لان عنده العلم وعليم بكل شيء، كلي العلم. بعدين برضو يرد عنه في انجيل متى والاصحاح 26 يقول ولما اتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه انه
بعد يومين يكون الفصح، قبل الفصح بيومين. وابن الإنسان يسلم للصلب. شوف يعني المعرفة السابقة انه قال لهم قبل الفصح حتى بيومين، قال لهم تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم للصلب، حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنة الذي يقال له قيافة، فتشاوروا ان يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. يعني من قبل ان يتم الصلب اخبر تلاميذه بانه سيسلم الى رؤساء الكهنة ويقتلونه ويصلبونه. وبرضو في نفس الاصحاح لما مريم اخت لعازر سكبت على رأسه الطيب ومسحت قدميه بشعر رأسها ووبخها او عاتبها او نقدها او انتقدها يهوذا، واستجاب له سائر التلاميذ وقالوا لماذا كان هذا الإتلاف؟ أما كان يمكن أن يباع هذا الطيب غالي الثمن بأكثر من 300 دينار، يعني نحن 800 أو 900 جنيه أو 1000 جنيه، ويعطى للفقراء؟ فسيدنا له المجد دافع عن المرأة وقال لا تزعجوها فإنها عملت بي عملا حسنا، إنها أفاضت هذا الطيب على جسدي، انما صنعت ذلك لتكفيني، يعني بتكفني مسابقة. شوف هنا لسه كان ما تمش الصلب واعتبر ان الطيب الذي سكبته مريم اخت لعازر على رأسه هذا عملية مسبقة، لانه الانسان بعد ان يموت او زي ما مات المسيح فضمخوا جسده بالاطياب. فمريم اخت لعازر حسب لها اللي هي عملته قبل صلب المسيح بوقت كافي. هذا الانجيل احنا بنقراه في عشية احد الشعانين، وهذا السبت بيسمى سبت العازر. كلكم عارفين انه يوم السبت السابق على احد السعف بنسميه سبت العازر، يعني تقليديا ان هذا هو اليوم الذي فيه كانت وليمة، وفي هذه الوليمة التي اقامها سمعان الابرص وحضرها لعازر بعد قيامته من بين الأموات، وحضرت مرثى ومريم هذه الوليمة، وفي هذه الوليمة سكبت مريم أخت لعازر الطيب على رأس المسيح نوعا من التكريم لسيدها الذي أقام أخاها من بين الأموات. فده يوم السبت بالليل احنا بنقراه اللي هو عشية احد الشعانين، فيعني فاضل على الصلب 6 ايام ولا 7 6 ايام تقريبا. فالمسيح شوف يدافع عن المرأة ويقول انها صنعت بي صنيعا حسنا ما تزعجوهاش، انها افاضت هذا الطيب على جسدي، انما صنعت ذلك لتكفيني. تكفيني هنا من التكفين، كفنا يكفن، كفنا يكفن من الكفن، صنعت ذلك لتكفيني، يعني ان هي شوف يعني عارف ان هو حينصلب وانه حيوضع في القبر وانه سيضمخ جسده بالطيب، فقال عن المرأة اللي هي مريم أخت لعازر أنها صنعت هذا الطيب لتكفيني مسبقا، وده يدل على أن المسيح طبعا كان يعلم علما سابقا لأنه سيصلب، وزي ما قلنا أنه قال لتلاميذه عديد من المرات أن هو سيصلب وكده. برضو لما المسيح قبل أن يصعد على جبل التجلي، قبل أن يصعد على جبل التجلي بستة أيام، وسأل تلاميذه ماذا يقول الناس عني أنا ابن الإنسان، وبعدين قالوا في بعض الناس بيقولوا انك ايليا، وبعض الناس بيقولوا انك ارميا، وبعض الناس يقولوا انك احد الانبياء، وبعضهم يقول يوحنا المعمدان قد قام من بين الاموات. قال لهم وانتم من تقولون اني انا؟ انا اللي في صورة ابن الانسان. فقال له سمعان بطرس انت المسيح الله ابن الله الحي، كما جاء في انجيل لوقا اولا ثم انجيل متى، انت المسيح الله ابن الله الحي. المهم بعد هذا يقول سيدنا له المجد قال لتلاميذه في نفس الأصحاح وفي نفس بعدها على طول بعد هذا الاعتراف مباشرة يقول لهم ها نحن أولئك صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى أيدي رؤساء الكهنة فيحكمون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. وهذا السبب ليه انه بعد ستة ايام صعد الى جبل التجلي، لانه كل ده بيعمله لانه عارف ان هو هيصلب، فعاوز يديهم ومضة، اخذ ثلاثة من تلاميذه ليريهم ومضة من ومضات لاهوته حتى يعرفوا من هو على حقيقته، او ان الاعتراف اللي قاله سمعان بطرس هذا الاعتراف بالفم يرون البينة العملية حينما يراه بطرس ويعقوب ويوحنا على جبل التجلي بهذا المجد وبهذا البهاء، فيكون هذا تثبيت لحقيقة المسيح من هو، لأنه كان على وشك نهاية رحلته على الأرض. وإنه فهو كل ده قبل الصعود على جبل التجلي، لأنه كان ده هو القرب على نهاية رحلته، ده في الآخر يعني. هذا السؤال اللي وجه إلى التلاميذ كل ده كان قبيل على طول قبيل الصلب. فالمهم يعني إنه لهذا السبب قال لهم ها نحن أولئك صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان أو اللي هو المسيح في صورة الإنسان يسلم إلى أيدي رؤساء الكهنة وبعدين يصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم. حتى إن بطرس الرسول أخذ يقول لك على حدة وقال له حشاك يا رب أن يكون لك هذا، قال له اغرب عني يا شيطان، اغرب عني يا شيطان، لأنك تهتم فيما للناس لا فيما لله، مما يدل على أنه يعني هو جاء من أجل هذا الغرض وجاء من أجل هذا الفداء. فعاوز يبين لبطرس الرسول أنه هو يعني ما هيش محبة منه له أنه يقول له حشاك يا رب، ده هو جاي من أجل هذا الغرض، عشان كده وبخه وقال له اغرب عني يا شيطان، أنت معفرة لي لأنك تهتم فيما للناس لا فيما لله. فالمهم يعني أنا بقول أنه المسيح كان على أهبة أو قبل الصلب، لما كان عارف مستقبلا أن دي المرة الأخيرة اللي طالع فيها إلى أورشليم، وأنه خلاص عملية الصلب، ها نحن صاعدون، ها نحن أولئك صاعدون إلى أورشليم. وكلمة صاعدة إلى أورشليم لأنه أورشليم على سبعة جبال عالية، فعشان كده لما كان في قيصرية فيلبس دي منخفضة، فكلمة صاعدون إلى أورشليم لانه من ناحية من ناحية الحركة ومن ناحية المسيرة لما يروحوا اورشليم بيطلعوا فوق. وعندنا الحقيقة حتى في الادب الرهباني في مصر هنا يقولوا عن في كتب الرهبان بيقول لك الراهب الفلاني نزل الى العالم. كلمة نزل الى العالم يكون مثلا ساب الدير ونزل، لك نزل وبعدين صعد الى لانه كانوا طبعا بصوامع الرهبان وقلاليهم كانت في مكان مرتفع بالنسبة للوادي، لان احنا مصر هنا وادي فالوادي منخفض، انما الرهبان عادة كانوا يقيمون قلاليهم في المكان المرتفع. عشان كده تلاقوا في بعض التلال عندنا مثلا الفيوم، تلاقوا التلال بتاعت الفيوم عند الحتة اللي اسمها دير الملاك هناك في الفيوم، تلاقوا التلال. انا شفت هناك حوالي مش اقل من 15 مغارة هو في اعلى التلال. دي كانت صوامع او اقامات الرهبان المتوحدين. المهم ان تعبير صعد ها نحن صاعدون الى اورشليم ده طبعا بالنسبة لقيصرية فيلبس اللي هي كانت منخفضة مكانيا، فصاعدون الى اورشليم لانه من المكان المنخفض الى المكان المرتفع. وابن الانسان يسلم، الكلام ده مسبق قبل ان يتم التسليم، لان احنا في مجال الحديث عن رؤية المسيح المستقبلية او علمه بالمستقبل القريب. اولا فبيقول عن المرأة اللي هي اخت لعازر انما صنعت ذلك لتكفيني، يعني لتقوم بعملية الكفن بتاعي اللي هو انه يضمخ جسده بالاطياب، فاعتبر ما صنعته المرأة قبل صلبه بأيام هذا تكفين له، مما يدل على ان الصليب قدامه، الصليب قدامه، هو شايف الصليب قدامه بالعلم المستقبل. حتى نفس في نفس الليلة بتاعت خميس الليلة خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، عالم بكل ما يأتي عليه. الكلام ده جاء في متى 26 عدد 12 وايضا في مرقس 14 عدد 8 وبرضو في يوحنا 12 عدد 7 هو ده الفصل اللي بيتقال في عشية احد الشعانين من يوحنا 12 عدد 7 وبرضو في موضع اخر في لوقا 22 يقول برضو مسبقا اقول لكم انه ينبغي ان يتم في هذا المكتوب احصي مع اثمه، لان ما يختص بي اخذ في التمام. لوقا 22 على 37 الكلام اللي قال اللي جاء في المزمور احصي مع اثمه عدي، وايضا في اشعياء ان المسيح اتحسب مع الاثمه لانه اتصلب مع لصين واختاروا يعني ان واحد على يمينه والتاني على شماله عشان يقولوا انه رئيس للمجرمين او رئيس للصوص، يعني عملية الصلب اختيار ان يتصلب معه اثنين والاثنين يتصلبوا معه للصين هو في الوسط في معنى وراء هذا، يعني نوع من التهزيق له ونوع من التحقير له ونوع من الإهانة له ونوع من الاتهام له، انه يتصلب مع نصوص احصي مع اثمه، يعني عدة حسب مع الاثمه. يقول لأن ما يختص بآخذ في التمام، يعني الأشياء التي أنبأ بها الأنبياء من قبل أهي بتتم أو ستتم، كل ده في لوقا 22 عدد 37 يشير إلى علم المسيح المسبق بالأمور التي ستحدث له بعد أيام. وشوف هنا لما ننتقل الى ساعة ان المسيح كان على المائدة، مائدة الفصح برضو يوم الخميس بالليل، يقول وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني، بلغة المستقبل واحد منكم سيسلمني وهو يأكل معي، ها إن يد الذي يسلمني معي هي على المائدة. فحزنوا جدا ونظر التلاميذ بعضهم إلى بعض وهم متحيرون في من يقول عنه، يقولون واحد منكم حيسلمني والذي يسلمني يده معي على المائدة. فحزنوا ونظر التلاميذ بعضهم إلى بعض وهم متحيرون في من يقول عنه، يقصد مين، وطفقوا يسألون بعضهم بعضا من كان منهم مزمعا يفعل. الأول يسألوا بعضهم بعضا وجعلوا يحزنون ويقولون واحد فواحد لعلي أنا هو يا رب، هل أنا، وآخر هل أنا، فقال لهم هو واحد من الاثني عشر. شوف خطوة إلى الأمام أو وضع نقط على الحروف، واحد من الاثني عشر، هم كلهم الاثناشر هم اللي كانوا موجودين، مفيش حد تاني زيادة، ما كانش في هذا السبعين أو غيرهم، واحد من الاثني عشر الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني. الصحفة دي اللي هو الطبق العميق، الطبق العميق ما عرفش يعني، في طبق طبعا غير عميق وفي طبق عميق، فالصحفة دي طبق عميق كانوا بيحطوا فيه أعشاب مرة. طبعا أصل عملية الفصح دي عملية دينية، طقس ديني، فكان بيبقى فيه خروف يشوى شيئا، يشوى لازم يكون مشوي، وطبعا دي رمزية إلى المسيح إنه شوي بالآلام يشوى. وبعدين وكان الخروف ده لما أثناء ما يشوه بيحطوه على صليب اللي هو عبارة عن حديدتين في شكل صليب بيتحط عليها عشان النار من تحت النار تشويه. فدي عملية طبيعية، إنما بس هي رمزية في الواقع لأنه اللي تم المسيح أنه يتحط على صليب. فيجيبوا حديدتين ومن تحتهم النار فيشوى شيئا. وبعدين في حاجة صحفة اللي هي طبق عميق يحطوا فيه
أعشاب مرة، وده يشير إلى المرارة التي ذاقها بنو إسرائيل في أرض مصر قبل أن يخرجوا من أرض مصر. المسألة طبعا المعنى ديني هنا، عشان كده لازم الصحفة دي ولازم يعني تكون فيها أعشاب مرة تشير إلى المرارة التي عاناها بنو إسرائيل في أرض مصر، وإن ربنا عبر بهم وخلصهم من هذه الحالة. فكلمة الذي يغمس يده معي في الصحفة، الصحفة دي اللي هي الطبق العميق اللي كان خروف الفصحى، الذي يغمس يده معي في الصحفة هو يسلمني، وابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. لكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم ابن الإنسان، وده يدل على انه يهوذا انذره المسيح، عشان محدش يقول انه يهوذا كان غافل، ده مسبقا قاله الويل لذلك الرجل، قد كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. كلمة مرعبة. كان خيرا له لو لم يولد، يعني مصيره. وبعدين هنا ممكن الواحد يسأل سؤال، يقول أمال المسيح على الصليب مش قال يا أبتاه اغفر لهم؟ يبقى المسيح غفر ليهوذا، طب ليه يقول عنه كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد؟ غفران المسيح وهو على الصليب معناه ان هو متسامح في حقه لكن مش معناها ان هذا الانسان مش هينال جزاءه من طبيعة عمله. أرجو تأخذوا بالكم لهذا الكلام. لتهمنا النقطة دي من الناحية الروحية، المسيح لما قال اغفر لهم معناه اني انا متسامح في حقي، خصوصا بالنسبة لانسان صنع الشر ولا يعلم، او عن غير عمد، او جاهلا، او عن غير قصد، او بقصد حسن، او بغير نية شريرة، لكن هل خلص يهوذا؟ ده سؤال. المسيح بين انه هو اللي سلمه والذي خانه، وعلى الصليب قال اغفر له، لكن العبد لازم ياخد مجراه. وهنا نرى صفة الرحمة وصفة العدل. فبصفة الرحمة في الله المسيح غفر، ولو كان هذا الإنسان مستحقا للغفران لم تقف خطيئته عائقا في سبيل خلاصه. لو صنع عن جهل أو عن غير عمد، إنما أنه صنع بنية شريرة. يعني هنا أحب تاخذوا بالكم من الحتة دي لأنها مهمة في علاقتنا إحنا مع ربنا. وإنه السؤال، هل الذين صلبوا المسيح منهم بيلاطس، لكن قال لي بيلاطس الذي سلمني إليك له خطيئة أعظم؟ شوف يعني هنا التمايز بين خطيئة وخطيئة. لما قال ليس لي لك، لك علي، لي عليك سلطان أن أصلبك وأن أطلقك أو أطلق صراحة، قال له ليس لك علي سلطان ما لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي سلمني إليك له خطيئة أعظم. يعني أنت في خطيئة، أنت حاكم، حاكم وحتحاسب عن تصرفك كحاكم، مش التصرف بتاع دلوقتي لكن تصرف الحياة بأكملها بمجملها على بعضها. هذا السؤال اللي بنثيره لما على الصليب قال اغفر لهم، هل خلص بيلاطس؟ هل خلص الكهنة ورؤساء الكهنة كهنة اليهود؟ هل كل الذين اشتركوا في عملية الصلب خلص؟ اذا ما معنى كلمة اغفر لهم؟ معناها انه متسامح في حقه. إذا كان هؤلاء الأشخاص مستحقين، المسألة مش مسألة يعني مش سيبة في هناك العدل الإلهي، صحيح في هناك الرحمة لمن يستحق الرحمة، يعني إذا كان هناك شخص مخطئ وبعدين يستغفر لن تعوقه خطيئته عن أن ينال الخلاص ما دام تاب عنه واستغفر لها. يعني ربنا متسامح، مش هيحقد على هذا الإنسان ويقول حتى لو تاب أنا لا أغفر له، زي ما بيحصل عندنا احنا هنا، ممكن واحد يحقد على واحد حتى لو رجع إليه تائبا يقول لكن عمل فيا كده أنا هسامحه ازاي؟ طب رجع تائبا؟ لا، لكن ليه يعمل كده؟ ده احنا بنعمل كده، لكن المسيح بيقول لا انا مش هعمل كده، انا متسامح، لان جايز جدا ان هذا الشخص اللي عمل هذه العملية لا يقصدها او كان جاهلا بها، انما مش معناه انه الرحمة معناها السيبان. والمثل ده
قالوا المسيح له المجد في موقف آخر. قال كان في راجل عليه 500 وزنة دين، ولكن هذا الرجل كان مدين واحد تاني ب50. الاثنين عجزوا، او ابو 500 يعني عجز عن دفع المبلغ. ام سيد بيقول لك سامحهما كليهما، ده كان عليه مبلغ وده كان عليه مبلغ، ده بس ده ب500 وده اقل، سامحهم الاثنين. بعدين بعد ما سامحهم خلي بالكم، الراجل اللي سامحه سيده بال500 الكبيرة يعني، وجد واحد هو مدينه، فقال له هات المبلغ اللي عليك. قال له مش قادر، لم يقبل منه اعتذاره ولا سامحه، بل اخده هو ومراته واولاده وسجنهم في السجن ومش عارف ايه، وقالوا لغايه ما توفي اللي عليك. سيده بقى سمع، سيد الكبير استدعى الراجل ده اللي عليه كان 500 دينار وسمحوا به. قال له ايها الانسان الشرير، مش انا سامحتك بال500، الا تسامح اخاك بالمبلغ القليل؟ عشان كده اخذ مرة تانية بعد ان صفح عنه، جابه مرة تانية وقال له لازم توفي اللي عليك كعقاب له لانه لم يغفر او لم يتسامح مع الشخص الاخر. كونه المسيح يجيب هذا المثل بعد ان غفر للرجل، بعد ان سامحه ب500 دينار، رجع تاني طلبه به. ليه؟ لانه وجدوا انه لم يوفي، لم يصفح او لم يتنازل عن المبلغ القليل. شوف، على الرغم انه سامحه في الاول رجع تاني وطالبه. دي معناها ايه؟ دي تنفعنا في الحته دي في تفسير هذا الموضوع، ان المسيح على الصليب غفر وبين بهذا تسامحه، لكن مش معناها ان في سيدات، معناها انه الشخص ده اذا ما كانش هو يستحق الرحمه يرجع ثاني ويطالبه بالشيء الذي هو سمحه به في الاصل. كلام مراد. ولذلك يقول ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه، ولكن من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. معنى ايه؟ يعني كلمة تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، يعني لما انت كنت غير مستحق لهذا الغفران يرجع ثاني الخطأ الاولاني اللي انا سمحتك بيه لانك اثبتت انك غير مستحق، ارجع اطالبك بيه مرة تانية. كلام في غاية الأهمية، وكلام يشرح لنا حاجات ما اعتدناش ان احنا نفهمها عن ربنا، وعظمة على المنابر بيكلمونا كتير قوي عن رحمة ربنا وعن تسامحه، ولكن قلما نسمع كلاما عن الدينونة وعن الحساب، لأن كل كلمة بطال يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين. فإذا كان المسيح قال يا أبته اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما هم فاعلون، يعني بين السبب انهم لا يدرون ما هم فاعلون، فأنا متسامح
ولكن إذا تبين أنهم يدرون ما هم فاعلون وأنهم مصرون على ما هم فاعلون، لا ده نطالبهم بالحساب من أول وتاني. كلام مرعب مخيف، يوقفنا أمام مسؤوليتنا في علاقتنا مع ربنا، وكيف أنه ينبغي على الإنسان أن يدقق ولا يطمع أو يعشق كتير في محبة ربنا وحنانه أكثر مما يجب. ودي مصيبتنا إحنا، مصيبتنا إحنا، إحنا بنطمع في محبة ربنا أكثر مما يجب. ما تزعلوش من الكلام ده، لكن دي حقيقة إيمانية لازم ناخد لبالنا منها، إن إحنا بنعشم كتير أوي، بندوس على شريعة ربنا برجلينا ولينا عشم. إن ربنا اللي قال اغفر واغفر 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 يغفر لنا، لكن بننسى إن إذا لم نكن مستحقين لهذا الغفران يرجع تاني يطالبنا بالمسألة من أولها تاني وجديد. تدخر، شوف كلمة تدخر لنفسك، يعني بتحوش، يعني اللي زمان سمحتك بيه ده ما تمحاش، عشان ربنا ما هوش ضعيف الذاكرة. لما بيقول امحو خطاياكم، يمكن بنفهمها ان ربنا ده زي ما قال مارتن لوثر طيب، وانه سبق فغفر، ما اعرفش ايه والكلام ده كله، يعني ربنا ضعيف الذاكرة نسي خطيئته. لا، ما تنسيتش، ربنا مش ضعيف الذاكرة، ليس انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم، ما هوش ضعيف الذاكرة، ده هو بيتناسى، لكن بشرط يتناسى ويمحو خطاياه، بشرط أن أكون مستحقا لهذا الغفران. لكن إذا أثبت أني أنا غير مستحق لهذا الغفران، بحوش على نفسي الغضب من أوله تاني من جديد. شوف، يقول للمسيح ليهوذا: كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. ده اشتاق عليه، ده مش حقد على الرجل، مش حقد، مش ده الحقد اللي على الرجل، ده يعني بيبين له، ده يعني كان حق يهوذا يشكر، لانه بيديله تنبيه قبل ما يحصل، بيقول له قبل، فده نوع من الانذار، وده يدل على الإشفاق ويدل على المحبة، مش عايز يقع، عشان كده بينبهه مستقبلا. ولكن أثبت يهوذا إنه غير مستحق لهذا، وهذا السبب إنه المزمور 109 بيتكلم عن أحب اللعنة فأتته. كلمة أحب اللعنة، أحب اللعنة فأتته، هو الذي أحب اللعنة، هو اللي راح لرؤساء الكهنة قالوا: ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم؟ ماذا تعطوني؟ هو اللي راح بإيده، مش غصب عني، راح بإيده ومد إيده وقال لهم: ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم؟ فهذه الخيانة كانت خيانة مع المعرفة، فهي بإصرار وبعلم مسبق، وعلى الرغم من إنذار المسيح له لم يثبت أنه كان مستحقا، وهو نفسه شاف. ولذلك لما رجع وندم وراح للكتبة والفريسيين وقال لهم: أخطأت، استلمت دما بريئا، لكن ما كانش هذا من نوع الندم الحقيقي بتاع ندم الإنسان التائب، ولكن نوع من الغيظ لإنسان عرف أنه فشل باطنيا، كان فاشلا. المهم، يعني أنا حبيت أقف عند الحتة دي لأنها منطلق يفيدنا إحنا في حياتنا الروحية وفي علاقتنا مع ربنا، انه يهوذا يقول عن المسيح كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد، مش حقدا عليه ولكن لأنه عارف مستقبلا إن يهوذا لا حيتوب ولا مش حيكون مستحق للغفران، على الرغم إنه قال يا أبته اغفر لهم، لكن مع هذا يهوذا ذهب إلى الجحيم وكانت نهايته سيئة، مش لأنه مواعيد المسيح لم تصدق أو لأنه لما قال اغفر لهم كان غير صادق، لا، ولكن لأنه مفروض أنه الذي يغفر له المسيح هو الذي يكون مستحقا لهذا الغفران. طيب يقول أنه كان أحد التلاميذ متكئا في حضن يسوع وهو الذي كان يسوع يحبه، اللي هو مين؟ يوحنا. فأومى إليه سمعان بطرس وقال له أنه يسأل المسيح ويقول له من؟ فاستند ذاك إلى صدر يسوع أو اتكأ على صدره وقال له ربي من هو؟ فأجاب يسوع هو الذي أغمس أنا لقمة وأناوله، وغمس اللقمة وناولها ليهوذا ابن سمعان الأسخريوطي. فقال له يسوع ما أنت صانع فاصنعه عاجلا، أما ذاك فلما تناول اللقمة خرج للوقت. وهنا سؤال يا أولادنا بنتسائل فيه، في ناس منهم ناس خطأ يظنون انه اللقمة دي من سر التناول، حاشا حاشا حاشا، هذه اللقمة اللي هي جزء من الفصح اليهودي، لسه المسيح لم يسلم بعد سر التناول، ما كانش ممكن المسيح يناول يهوذا، مستحيل مستحيل. فهذه اللقمة هي لقمة اللقمة اللي هي اللي كان بيغمسوها في الصحفة اللي هي فيها الأعشاب المرة، مش عاوزين نخلط أبدا المسألة دي، حتى لو قيل لنا إن في بعض الناس بتقول كذا مع فئين مفسرين يقولوا كذا، ده كلام مش ممكن نقبله أبدا. هذه اللقمة لقمة الفصح، ما هياش أبدا تدخل في سر التناول، مش معقول المسيح يناول يهوذا وهو يعلم من هو يهوذا. وإلا يقول ليه يعني ان الانسان يمتحن نفسه وهكذا ياخذ من الخبز ويشرب من الخمر، لان من ياكل بغير استحقاق يكون مجرما، زي المسيح يناول يهوذا. ودي طبعا تبقى تكئه لان الكاهنه يتساهلوا في هذه الامور، مستحيل، ده في تحذيرات بتقال للكاهن يوم رسامته كاهن من ان يناول واحد غير مستحق ويكون هو مسؤول عنه من نيابة عنه، وهيسأل في يوم الحساب ازاي ناول واحد وهو غير مستحق او هو يعلم انه غير مستحق. فمستحيل مستحيل المستحيل ان تكون هذه اللقمة من سر التناول، مستحيل هذه اللقمة هي من الفصح اللي هو كان في الصحفة دي اللي فيها الاعشاب المرة، وكان كل واحد يغمس اللقمة في الصحفة وياخذ منها علامة على أنه بيذوق المرارة التي ذاقها بنو إسرائيل في أرض مصر قبل خروجهم منها. طيب نجاوب على بعض الأسئلة. ايه سؤال هنا يظهر على ضوء ما قلناه في الاسبوع الماضي، بيقول اذا كان من الخطأ عمل القرعة الهيكلية فلماذا تجرى هذه العملية عند اختيار البصير؟ وهذا خطأ. خطأ في خطأ وأنا قلت هذا الكلام في المجمع بخطاب رسمي، قلت هذه اللائحة خاطئة من ألفها إلى يائها. القرعة الهيكلية، لاحظوا، أولا من أين أتى فكرة الثلاث ورقات دي؟ المشار إليه في الكتاب المقدس ان في قرعة اجراها الرسل بين اثنين، بين اثنين، والاثنين دول كانوا من مجموعة السبعين رسولا اللي المسيح اختارهم جميعا. السبعين دول اختاروا مين؟ اختاروا المسيح. بس الرسل استخدموا القرعة لأمر واحد فقط، عاوزين يكملوا العدد 12. اللي هما من التلاميذ الاثنى عشر، واحد منهم اللي هو يهوذا راح، فعاوزين يجيبوا واحد، والواحد ده مش جابوه كده، جابوه من السبعين، فاختاروا فاثنين وعملوا القرعة بينهم. يعني هنا حاجة محدودة عملوها الآباء الرسل في حالة واحدة بس، ولم يستخدموها بعد ذلك أبدا. وعندنا سفر الأعمال لما جم يختاروا الشمامسة قالوا اختاروا أيها الرجال الإخوة، فاختاروا وضعوا عليهم الأيادي، يقول لك اختاروا سبعة، استخدموش القرعة دي أبدا. القانون الكنسي بيقول ايه؟ اللي هو يعني القانون اللي في القرن الثالث عشر، اللي هو يعني كتاب القوانين اللي جمعه الصفي ابن العسال، بيقول انه على اهل الاختيار ينظروا الى حاجة العصر. مين اهل الاختيار؟ عشان كده اختيار البطريرك لا يكون بدرجة واحدة، لازم على درجتين، في حال ناس يسموهم اهل الاختيار. يعني ما ينفعش زي انتخابات مجلس الشعب وكده انه كل واحد سنه مش عارف كام يروح مأيد اسمه، لا، اختيار البطريرك ما يجيش كده ابدا، لازم على درجتين. فلازم في حاجة اسمها اهل الاختيار، يعني الناس اللي هيختاروا دول يكونوا مختارين وهم اللي هيختاروا، اهل الاختيار طبعا يكونوا ناس مشهورين او معروفين بالمعرفة، معرفة بالقوانين الكنسية ومعرفتهم بالاشخاص، اهل الاختيار. اولا في حاجة اسمها اهل الاختيار، بعدين يقول لك ينظروا الى حاجة العصر. ان كان العصر في حاجة الى التقي، يعني اكتر الورع الديني او الروحاني، يقدم الروحاني. ان كان العصر في حاجة الى العلم يقدم العالم، اذا كان العصر في حاجة الى التدبير قدم المدبر، فاذا تساويا في كل شيء فبينهما القرعة الهيكلية. اسمعوا الكلام ده، فاذا تساوي، اولا اثنين مش ثلاثة، معرفش ثلاثة دي جات ازاي، اقول لكم جات ازاي، مفيش ثلاثة، الاباء الرسل ما عملوش ثلاثة، عملوا اثنين، واثنين من ايه؟ من السبعين بس، عشان يختاروا واحد يحطوه مع الاثنى عشر، ولم يستخدموا هذا الا في حالة واحدة بس، بعد كده ما استخدموش الموضوع القرعة ده. نمرة اثنين، اللي بيقولوا ابن العسال في القانون انه عملية القرعة دي في حالة واحدة، يعني لازم اهل الاختيار يشوفوا حاجة العصر الى ايه الاول،
وبعدين الى تساوي في كل شيء. شو كلمة تساوي في كل شيء؟ بينهما القرعة الهيكلية. جت من فين الثلاثة؟ مين اللي اخترع حكاية الثلاثة دي؟ اقول لكم مين اللي اخترعها. اخترعها اشار به وزير عراقي غير مسيحي، كان في مصر وشاف الانقسامات بين الاباط الاختيار، فقال لهم عندنا النصاطرة بيعملوا كده. فالاقباط تبنوا هذا الاقتراح الذي اقترحه وزير عراقي غير مسيحي اقتيادا بالنصاطرة. ليس هناك اساس كتابي ولا اساس كنسي لموضوع الثلاث ورقات دي، مفيش. وبعدين هقول لكم على حاجه تاريخيه عشان تشوفوا ماذا صنعت القرعه. اول ما استخدموها طلعت القرعه على واحد، يعني سواء كان بالثلاث ورقات دي ولا طلع واحد. لكن الفريق الاخر الذين كان لهم مرشح يؤمن به ولكن ما طلعتوش القرعه، ما عجبتهمش القرعة. وكان هذا الفريق فيهم أساقفة مطارنة وأساقفة، فراحوا رسمين الشخص الآخر اللي ما جابتوش القرعة بطل يركن، ودكم رسموا اللي طلعت القرعة أصبح فيه بطل يركين في الكنيسة القبطية. وبعدين قوية شوكة الناس اللي مرشحهم ما جابتوش القرعة، قوية شوكتهم أكثر، فراحوا منزلين الراجل ده اللي جابت القرعة وطلعوا الراجل اللي ما جابتوش القرعة أصبح هو البطريرك الرسمي. استنوا لغاية ما توفى وكان لسه الثاني عايش فصار بطريرك. دي في عهود البطاركة 76 و77 هذه اللي جابت القرعة. من أين أتت كلمة القرعة الهيكلية؟ بنقول إن القانون بيقول إلى مساوية في كل شيء، مفيش ثلاثة. الآباء الرسل استخدموا القرعة في أضيق الحدود، واستخدموها مع السبعين لاختيار واحد عشان يتحط بين الاثناشر اللي هم الأوريدي اختارهم المسيح. ولذلك البطير أو المطران في بغشيته أو إلى آخره الاقتراع للقرعة بالاقتراع لا بالقرعة. والقرعة دي تستخدم في أضيق الحدود إذا تساوي في كل شيء. ده زي بالظبط لما بيجي يلعبوا الكرة مين اللي يشوط الكرة الأول، فبيجيبوا التيم ده والتيم ده لأن الاثنين سواء هيعملوا فيهم إيه، فبيعملوا طص وبعدين ينزل الطص يقولوا مين التيم اللي يشوطوا الكرة الأول لأن الاثنين سواء، سواء كان ده الشكل الأول ولا كان الشكل الثاني دي مش نقطة مهمة. لكن اختيار بطير بطريقة القرعة زي البطيخة المقفولة دي عملية خطيرة جدا وملهاش أساس. زي ما قلنا أساس استخدموه الآباء الرسل في أضيق الحدود، بعد كده ما حصلش الآباء الرسل استخدموا هذا.
في اختيار الشمامسة، في اختيار غيرهم، في اختيار بتاع، اختيار الكهنة بعد كده ما حصلش. فاختاروها في هذا الموقف فقط. الامر الثاني ابن العسال بيقول انه ينظر الى حاجة العصر، وعلى اهل الاختيار يحملهم المسؤولية. وبعدين بيقول الاثنين اذا تساويا في كل شيء، عشان ما يرجعش الواحد يندم تاني. يعني واحد ده زي ده، اذا كان ده زي ده تماما، انما مش انا اقارن بين اثنين، واحد يفضل الثاني في شيء والثاني يفضل الثاني، تبقى عملية صعبة. وبيحصل ان الناس بيحصل ان واحد بيحتج، زي بالضبط هذه العملية بيعملوها في اختيار الزوجة. واحد شاب كان في قدامه اثنين انه يعني ممكن يتجوز دي وممكن يتجوز دي، الدي واحدة منهم لها مميزات والتانية لها مميزات، ما فيش حد اسمه طبعا ملهوش مميزة. فقال اعمل ايه؟ احتار طبعا، قعد مدة مخه يغلي، يظهر قدامه البنتين، والبنتين كل واحدة منهم ممكن يتجوز دي وممكن يتجوز دي. فقال اعمل القرعة زي ما بيعملوها دلوقتي، اصبحت منتشرة قوي. فالقرعة انا بحكي عن موقف معين مش كلام خيالي، ده حصل. هذا الشاب عمل قرعة، القرعة طلعت البنت دي واحدة منهم، مثلا نقول الف ولا ب، الف، طلعت القرعة الف. بعد ما طلعت القرعة بدأ يكتشف ان ب ليها مميزات، وان هو لو اتجوزها كان يكون احسن وبتاع، وبقي متضايق من القرعة دي، على رغم ان هو اللي عمل القرعة وعملها باختياره. لكن بعد ما عمل القرعة واصبح امام امر واقع، بس وجد انه به دي حليت في نظره اكتر، وبدأ يكتشف صفات ومزايا في به اكتر من الالف اللي طلع بها القرعة. تعرف عمل ايه؟ اتجوز به، تزوج به على الرغم من القرعة، انما اصبح هناك شعور بالاثم قاعد معه لغاية دلوقتي. هو شعر انه كان غلطان في لجوء الى القرعة، وان فعلا اكتشف بعدين ان ب احسن من الف، على الرغم من الحيرة اللي كان في الاول، وده بيحصل مع كل انسان تردد بعد كده لغاية النهاردة. هو تعبان نفسيا، يا ترى كان غلط انه يلجأ للقرعة ولا صح ولا بتاع، وازاي ان هو يضطر انه بعد القرعة ما طلعت خالفها. لغاية النهاردة تعبان، لغاية النهاردة تعبان. فيعني اللي بقوله، ولو انه حصل اي حاجة خلاف بينه وما بينها لسبب ما، وكان ممكن يحدث في من غير القرعة، يرجع تاني ويقول السبب اني انا ما القرعة ومش قرعة وتحدث. فانا مش عارف، هذه مسألة لازم يعني ندقق فيها. فاختيار البطريرك او المطران او الاسيس عن طريق القرعة ده لازم يكون في اضيق الحدود. اولا مفيش ثلاثة، ليس لها اساس لا في الكتاب المقدس ولا في قوانين الكنيسة، مش لاقي، مفيش ابدا، ما حصلش. واللي حصل انه اقترحها وزير عراقي كان في مصر غير مسيحي، اقتداء باللي بيعملوه النصاطرة، قالوا مدخل القرعة. وزي ما قلت لكم جابت لنا في وقت ما اتنين بطاطا، لان دول عملوا قرعة طلعوا راحوا رسمينه، كان فيهم اسقف، ثلاث اسقف يقدروا يرسموا بطاطا، فرسموا. جم التانيين برضه فيهم اسقف،
وفيهم ناس من أراخنة في الشعب كانوا مقتنعين ان المرشع بتاعهم ده احسن، فلم يقنعوا بالقرب فراحوا رسمينه ده، فاصبح اتنين بطر. بعدين قويت شوكتهم بتوع الناس اللي المرشع بتاعهم ما جاش بالقرعه، هو ده اللي صار بطريق في الاول. وبعدين استنوه لغايه ما مات، وبعد كده رجعوا راجل تاني وكده. فانا بجاوب بس على سؤال ابننا ده. الاقتراع لا القرعة، اذا قبله الشعب قبله الرب، ده المبدأ الكنسي، اذا قبله الشعب قبله الرب، فلازم يكون في هناك اقتراع. ربنا حط نفسه لامرأة اثنين، مش هو اللي بيعين. حالات قليلة جدا كان ربنا يتدخل بقى برؤية بتاع بحاجة، دي اسمها بتاعة ربنا، دي موقف خاص، زي البابا الحادي عشر لما شاف رؤية انه حيجيله واحد يحمل عنقود عنب ويكون هو الى اخره، دي حاجة، دي زي المعجزة بالنسبة للقانون. في حاجة اسمها قانون عام، في حاجة اسمها معجزة. المعجزة موجودة لكن دي نادرة، الكنيسة ما تمشيش بالمعجزات، الكنيسة تمشي بالقوانين اولا. المعجزات لما يجي بقى ربنا باسلوب معين في وقت معين يبدي رأي، يبقى دي على سبيل المعجزة، يبقى هنا نخضع لان في علامة، انما مش العلامة هي القرعة. ويقول لك مختار الرب، يكتبوا في الكتابات يقول لك مختار الرب، من الذي قال ان هذا اختيار الرب؟ ليه نحمل الله هذه الامور؟ ليه؟ ليه ننسب الى الله انه هو الذي اختار؟ حتى ولد راح ساحب ورقه ونقول اختار الرب؟ من قال هذا؟ لماذا اختار السيد المسيح عصير الكرمة الخمر بالذات في تأسيس سر الأفخارستية؟ سؤال ده كويس. الخمر عصير العنب، والعنب بيعد أقوى الفواكه وأسرعها إلى الوصول إلى الدم. وطبعا لان هذا الخمر هيتحول الى دم المسيح بفعالية الروح القدس في السر المقدس، فلذلك كان الخمر هو اقرب انسب السوائل لهذه العملية. الامر الثاني ان المسيح شبه علاقتنا به وقال ان انا هو الكرمة وانتم الاغصان، فحط العلاقة دي بين الكرمة وبين الاغصان. اختار المسيح الكرمة بالذات، لانه الاغصان بتاخذ حياتها من القرن، نتيجه ان العصاره، عصاره الحياه الموجوده في القرن بتنتقل الى الاغصان. فالغصن لا حياه له في ذاته الا اذا كان موجود في القرن ومتصل بالقرن. الغصن اذا انفصل من القرن يجف، والمسيح استخدم هذه التعبيرات وقال انه يجف ويموت وبعدين يتنافر. فالمسيح اختار علاقتنا به وقال انا هو الكرمة الحقيقية وأنتم الأبصار. و في الكتاب المقدس بيبين أيضا أن ربنا علاقة بالكنيسة علاقة الكرام. وحتى لما يتكلم الكتاب المقدس في المزمور عن بني إسرائيل: الكرمة من مصر نقلت، كرمة من مصر نقلت. وقال في العهد القديم: يا رؤساء يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فربنا وضع منذ الابتداء علاقته بالشعب الإلهي بعلاقة الكرام وهم الكرمة. لكن لما أراد إن هو يبين علاقة الأغصان بالكرمة قال: أنا الكرمة الحقيقية. فكده كلمة الكرمة الحقيقية لها معناها هنا بالذات، عشان برضو الكرمة ممكن كوجه شبه إن الشعب نفسه يعد كرمة من حيث إنه حاجة اتغرست، والله نفسه هو الكرام صاحب الكرم يعني، والكرمة اللي هي الشعب أو الكنيسة. لكن لما أراد أن يتكلم عن العلاقة بين الأغصان وبين الكرمة فقال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وده ممكن عملية التشبيه هنا اختلفت، فبالذات بنلاقي الكرمة موجودة في الكتاب المقدس، ويبدو انه الكرمة او العنب من اقدم الفواكه التي عرفها الانسان. وعشان كده يعني كان موضوع الكرمة موجود ومعروف، و كان الناس في العهد القديم كان ياخدوا عصير الكرمة، وهذا العصير ممكن كان يختمر. وورد عن نوح أنه شرب خمرا، فالخمر قديمة ودايما كانت عصير العنب ومعروفة وتاريخيا. وبعدين حتى أصبحت في الفن الجديد الفن المسيحي تلاقي أنه الكنيسة بتزين، الديكور بتاع الكنيسة أو سواء كان الحوائط أحيانا ولا الصور أو المذبح أو كده، دايما موضوع الكرمة تلاقيه في الكنائس القديمة على حوائط الهياكل من جوه، موضوع الكرمة يعني بتعملوا منها إطار. فموضوع العنب والكرمة وما إلى ذلك من قديم الزمان. فهنا اختار المسيح عصير الكرمة والخمر بالذات لأنه من جهة معروفة وإنها تعد أحلى الثمار، وبعدين مغذية جدا. وفي عندك في الكتاب المقدس كلمات بتمدح الخمر التي بالتخمير، يقولك الخمر تفرح قلب الإنسان، يعني الخمر غذاء، وبعدين لها فائدة بنائية في حياة الإنسان، وأيضا فائدة علاجية. حتى المثل اللي قاله المسيح له المجد عن الرجل السامري: صب على جراحاته خمرا
وزيتا صب على جراحاته. فالخمر للعلاج، ولذلك حتى تيموساوس اللي هو كان مصاب بالاستسقاء اللي بنسميه النهارده تليف الكبد، نصح له القديس بولس الرسول، وكان من وراء هذه النصيحة لوقا اللي كان دايما مع بولس الرسول وكان طبيبا، فنصح له انه لا تكن فيما بعد شراب مية، لانه اللي بيشرب الجماعة اللي عندهم الاستسقاء بيشرب مية كتير، وبعدين المية بتدخل ما بين الجلد والبطن وتعمل التضخم المعروف. فبيقول له لا تكن فيما بعد شراب ماء. طبعا دي مش نصيحة للكل، مش كل واحد، لشرب المية مفيد، وبينصح للإنسان لازم يشرب مية كتير خصوصا في غير أوقات الطعام. لكن بالنسبة لتيموساوس لأنه كان مصاب بتليف الكبد، فكان شرب المية الكتير مضر له، وقال له استخدم خمرا قليلا لأجل معدتك وأسقامك الكثيرة. لخمر لأجل معدتك وأسقامك الكثيرة، يعني هنا خمر للعلاج. وكان من وراء هذه النصيحة لوقا الطبيب. ولغاية النهاردة بنشوف انه لما يكون واحد عنده تعب في المعدة وبتبقى المعدة عاجزة عن عملية التخمير، لأن عملية التخمير لها أهمية في تسهيل الهضم، فلما بيكون واحد معدته واقفة عن العمل لتعب في المعدة بتبقى مش قادرة تخمر. فالطبيب لما بيعالج إنسان من هذا القبيل بيديله دواء فيه خمر. ليه؟ لأن معدته مش قادرة تخمر، لأن عملية التخمير دي طبيعية أو عملية طبيعية مهمة لتسهيل الهضم. وعشان كده يا أولادنا الخبز بتاعنا لازم بنخمره، لأن عملية التخمير دي لابد منها عشان إيه؟ تسهيل الهضم. العيش لازم يتخمر، وعشان كده كمان اللي بيحصل ان الطعام بتاعنا احنا لما بناكل، لو حصل ان واحد بعد شوية بعد الاكل بشوية اتقايا، فيبص يلاقي الاكل مخمر، يعني له رائحة معينة خمر. فالخمر هنا عملية طبيعية بتقوم بها المعدة. ليه؟ في حاجة اسمها الخميرة، حاجة بتاعت ربنا، في نوع من البكتيريا موجودة في الجو، وهذه البكتيريا مفيدة، عبارة عن حيوانات صغيرة ربنا خلقها كده، فعشان تعيش لازم تتغذى. تتغذى على ايه؟ دي كل 2 مليون في مليمتر واحد، فازاي تاكل الاكل الكبير او الثقيل؟ مش ممكن. فلازم تاخد اكل يناسبها، فعشان كده بتفرز مادة اللي هي الخميرة. هذه المادة تعمل عملية تحليل للمادة التي تفرزها، يعني ما يكون مثلا تسيب شوية بلح فيهم شوية مية تبص تلاقي بعد شوية خمروا، تشيب سكر قصب بعد شوية تبص تلاقي خمر، وهكذا. لو سبت عيش في شوية مية بعد كده، وكذلك الأبرة. فالمهم يعني انه هذه الخميرة عبارة عن حيوانات بتسقط على يعني او يعني هوام او سموها ميكروبات، يعني كائنات صغيرة بس مش ميكروبات ضارة، مفيدة، بتسقط على العنب او عصير العنب او على عصير السكر او الى اخره، وتفرز عشان هي تتغذى بتفرز مادة. ولما كانت هذه الخمائر او هذه البكتيريا ملايين الملايين، فلما بتنزل على العنب او الزبيب اللي فيه شوية مية تبص تلاقي مع كثرتها ما
بتعمل ما نسميه بالرائحة الخاصة دي اللي سماها الخمر. فهنا الخمر بالتخمير، وهذه الخمر بالتخمير بتبقى بانية ومفيدة لصحة الإنسان، أولا لأنها حلوة وفي حلاوتها غذاء للإنسان، الأمر الثاني مخمرة وده يساعد على سهولة الهضم، فعشان كده بتعد من أحسن الأشياء المغذية، الزبيب أو العنب أو عصير العنب. لكن يعني عشان كده بتبقى محللة، لأن احنا بنميز ما بين الخمر التي بالتخمير والخمر التي بالتقطير. الخمر التي بالتقطير ممنوعة ومضرة بصحة الإنسان، ودي اللي قال عنها الكتاب لمن الويل لمن ازمهرار العينين للذين يدخلون في طلب الشراب المبزوج. ايه الفرق بين الخمر التي بالتخمير والخمر التي بالتقطير؟ الخمر التي بالتخمير المادة نفسها اللي هي العنب بيحطوا عليها شوية مية ويسيبوها شوية فتنزل عليها البكتيريا وتعمل التحليل وتعمل الرائحة دي اللي احنا بنشوفها في الأبار، انما بتبقى حلوة جدا بس كل ما هنالك لها رائحة بسيطة مخمرة، ودي طبعا بتبقى حلال لان نفس العيش لازم يتخمر ونفس المعدة، يعني دي حاجة طبيعية بتاعت ربنا. لكن الخمر التي بالتقطير دي ايه؟ اللي زي الويسكي الكونياك الشمبانيا وما اليها، يغلي تحت المادة، وبعدين البخار بتاعها ياخده ويتكثف في الناحية التانية. يمكن اولادنا اللي في ثانوي شافوا الحاجات دي طبعا في المعامل اللي يسموها عملية التقطير، فيغلي تحت المادة في معوجة وبعدين تطلع الروح تحت المادة اللي يسموه البخار. هذا البخار ينزل هناك وبعدين يتكثف وبعدين يضاف إليه ماء بنسب معينة، يبقى اللي هنا من الناحية التانية ما هواش المادة نفسها، ده روح المادة. ومن هنا جت كلمة سبيرتو، سبيرتو اللي هي سبيريتو بالطلياني اللي هي روح المادة، اللي هو الكحول. الكحول الكحول هو بخار المادة مش المادة نفسها.